إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة عشرة وتنتهي بنهاية الآية الحادية والثلاثين من سورة الفرقان، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. عظمة القرآن الكريم وسره الكبير الذي لا يشاركه فيه أي كتاب أنه يتحدث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل بلغة معاصرة. أهل مكة الذين استمعوا إلى هذا القرآن أول ما أنزل أحسوا بأنه يحدثهم واحدا واحدا ويشير إلى أشخاصهم ويشير إلى صفاتهم ما ظهر منها وما بطن، ما خطي منها وما استعلم. كان المنافقون من أهل المدينة يخشون أن يتنزل القرآن بأسمائهم، كانوا يخشون أن تتنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كان أهل مكة وكان أهل المدينة يعرفون من قرآن هذا السر العظيم، وهو أنه يتكلم بلغة معاصرة. والآن نحن أبناء الجزء الأخير من القرن العشرين، نحن الذين مضى على نزول القرآن الكريم بالنسبة لنا 14 قرنا من الزمان، نستمع إلى القرآن الكريم الآن وكأنه يتحدث إلينا واحدا واحدا، قلبا قلبا، رجلا رجلا، أمة أمة، شعبا شعبا، يصف الحروب والكوارث، يصف الصراع بين أولياء الله وبين أعداء الله، فكأنه يشير إلى كل واحد منا بصفاته هو، بواقعه الذي يعيش فيه هو. وما زالت لغة القرآن الكريم لغة معاصرة، فلغة القرآن الكريم هي لم تتغير. القرآن الذي قرأه أهل مكة في العصور الأولى هو الذي نقرأه، ونحس أن هذا القرآن أنزل علينا لا على أهل مكة. ولو قرأه أهل أمريكا لعلموا أن القرآن نزل على أهل أمريكا لا على أهل مكة. وهذا سر من أسرار عظمة القرآن. ويضيع هذا الزمان وينطوي هذا المكان، ويضيع زمان آخر ويضيع مكان آخر، وتقوم دول أخرى عظمى وأقل عذر، ثم يتحدث القرآن بلغته أيضا على هذه المواليد الجديدة وعلى هذه الدنيا الجديدة التي تتغير. فإذا بلغة القرآن معاصرة للأزمنة التي تأتي بعد ذلك، ليس هناك كتاب في الدنيا له هذه الصفة أبدا. المؤلف الذي يؤلف كتابا في الاجتماع منذ 20 عاما، هذا الكتاب مرفوض من علماء الاجتماع المعاصرين، يقولون ان النظريات الاجتماعية تغيرت وان فلاسفة المجتمع غيروا وبدلوا في النظريات القديمة. كتاب في علم النفس يؤلف منذ 20 عاما غير مستشاغل اليوم، بل ان النظريات التي بني عليها علم النفس انقرضت كلها. فبعد ان كان علم النفس مؤسسا على الغرائز، جاءت المدارس الجديدة وقالت بنظريات الدوافع، وهكذا كل كتاب ألف حتى في القانون، حتى في الاقتصاد، حتى في السياسة، كل هذا يتغير. فما بالك بكتاب مؤلف في الأدب أو في الأخلاق، كل هذا يتغير. أما القرآن الكريم فشريعته هي لا تتغير. الصالحة لكل زمان ومكان، وعلومه هي لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان، ولغته هي لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان. وهذا سر عظيم من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم. بل إنني أضيف أن من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم أن تقادم الزمان يعطيه قوة أكثر، بمعنى أن الزمان لا يمثل شيئا بالنسبة للقرآن الكريم، فكلما تقادم الزمان وجدت العلوم والمعارف والاختراعات والتقدم والاكتشافات، كلما كان للقرآن كلمته التي تهيمن على العلوم كلها، سواء ما كان منها علوما إنسانية أو علوما بحتة، كل ذلك يحويه القرآن الكريم ولا يتصادم معه، لأنه كتاب العقل والعلم والحضارة والمدنية والتطور، ويكفي أنه كتاب الخالق للمخلوق في أرضه سبحانه وتعالى. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة من المقدمة، فإننا نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث في القرآن الكريم نجد أن كلمته سبحانه فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإنسان، فنجد أن المناقشات التي ترد في القرآن الكريم تمتد من الدنيا إلى الآخرة ثم تعود من الآخرة إلى الدنيا. الحوار في القرآن الكريم حوار لا يهتم بالمكان ولا بالزمان، ومعروف في كتب الحوار أنها تحدد الزمان، زمان الحوار ومكان الحوار أو لحظة الحوار تحدد تماما. إذا كنت تضع عملا دراميا فإنك تحدد مدار الحوار بحيث لا يختلف، لكن القرآن الكريم غير هذا، فمكان الحوار وزمانه ينتقل بسرعة خافتة من الدنيا إلى الآخرة ثم عودة من الآخرة إلى الدنيا. وتعجب وأنت تقرأ النصوص القرآنية حينما يجد أن الله يحدث الكافرين الأحياء على هذه الأرض، ثم يأتي بتسجيلات عليهم من الدار الآخرة، ثم يعود إليهم في الدنيا ليسمعهم هذه التسجيلات، تسجيلات لم تتم ولم تحدث، يأتي بها الله سبحانه من الدار الآخرة ثم ينقلها إلى الدنيا ويمين الذين يعيشون في الدنيا، ثم يترك الحوار وينتقل إلى الآخرة المذلل، وهكذا شيء عجيب تجده في هذه الآية الأولى حينما يقول الله سبحانه وتعالى في صدر حديثنا اليوم: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. اسمع الحوار، يحشرهم هذا في الآخرة، وما يعبدون من دون الله سيقول: أأنتم، التحقيق في الآخرة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هذه الأسئلة جرت في المحضر، فرجع يعود السياق إلى الدنيا، يقول الله للكافرين والمعاندين والمفسدين والملاحدة: فقد كذبوكم بما تقولون. اسمع التفجير، كذبوكم بما تقولون كما تستطيعون فرقا ولا نفرا. الانتقالات السريعة في الحوار القرآني هذا في حد ذاته معجزة، يجعلنا نؤمن أن الله وسلامه فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإنسان، وأن الله لا يحده الزمان ولا يحده المكان ولا يحده الإنسان، بل لا يحيط به سمع الإنسان وبصر الإنسان وقلب الإنسان، ولهذا يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تشمله إدراكا كاملا، ويقول: ولا يحيطون به علما، لا يستطيع الإنسان أن يحيط علومه بالله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يحشر العابدون ويحشر المعبودون ويقفون عراة حفاة غرما كما ولدتهم امهاتهم امام الله، فيقول، يقول الامام: التحقيق يجري مع من؟
مع المعبودين، وفي المعبودين ملائكة، ملائكة عبدوا، فيهم رسل، رسل عبدوا واتخذوا آلهة، فيهم أولياء وصالحون عبدوا واتخذوا آلهة، فيهم أحجار وأشجار، فيهم شياطين. يأتي بهؤلاء جميعا ويطرح على الجميع سؤال واحد: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ ولا أعجب من هذا السؤال، لماذا يسأله من الله وهو أعلم به؟ ما الداعي لهذا السؤال؟ ما الداعي مثلا إلى أن يقول الله لعيسى: أأنت قلت لله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذه الأسئلة لماذا هي؟ لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى الناس في يوم القيامة؟ لماذا هذه الأسئلة وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه الخافية؟ هذا السؤال لكي يظهر الله ما بطن لمن؟ لنا نحن، فنسمع نحن ونفهم نحن ونعقل الحقيقة كاملة. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ انتصار الضلال. أنتم يا ملائكة، أنتم يا رسل، هذا معقول بالنسبة للملائكة والرسل، لكن كيف تسأل الأحجار وهي صماء بكماء عمياء لا تسمع ولا تبصر ولا تحس؟ كيف يسأل الله الأحجار؟ ومن الناس من عبد الأحجار، مناة واللات والعزى وهبل، ومن الناس من عبد المقاصير من النحاس والحديد. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ وهنا تنفق الأحجار كما تنفق الأيدي كما تنفق الأرجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليد تتكلم. ما رأينا في حياتنا يدا تكلمت ولا رجلا تكلمت، لكن الأيدي يوم القيامة تتكلم والأرجل تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وكذلك الأحجار تنطق. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وهنا تقول الأحجار في من يقول: سبحانك أنت ولينا، سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. المعبودون يدافعون عن أنفسهم، يقول المعبودون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فأنت الولي وأنت الحميد. ولكن متعتهم وآباءهم، متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. لم يقل متعتهم فقط، ولكن متعتهم وآباءهم. لماذا ذكر آباءهم؟ لأنهم ورثوا النعيم كابرا عن كابر، فقالوا: لو كان الكفر في حد ذاته ضارا لما تناهت إلينا هذه المتع. أبي كان من التعل، جدي كان من التعل، وكانوا على كفرهم، وأنا من بعدهم ممتع، وهكذا. فينظر الكافر إلى نفسه وإلى أبيه وجده وإلى الجدود الكبار، فيجد الكفر يتنقل فيهم جيلا بعد جيل، ويجدهم آمنين ممتعين، فيقولون: لو كان الكفر ضارا لما متعنا الله. ولكن متعتهم وآباءهم. كان المقرر أن الله الذي متعهم يعبدوه، يحمدونه، يصلون له، يؤمنون به، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. نسوا الذكر، نسوا القرآن، نسوك يا رب كما ذكرك منهم ذاكر. نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، بورا يعني هالكين، كانوا قوما هالكين. لكن لماذا قال الله وكانوا قوما بورا بالذات؟ كلمة بور تساوي كلمة هالك. فلماذا عدل ربنا عن كلمة هالك او خاسر او ضال او ضائع او غير ذلك الى كلمة بور؟ يريك الله سبحانه وتعالى ان قلب الكافر وان عقل الكافر كالارض البور، لا يثمر ولا ينتج، قلب ميت، قلب صحراوي، قلب جامد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. ينقل للدنيا هذا التسجيل والآباء فقد كذبوكم بما تقولون أيها الكفار الأحياء، هذا وتسجيل عليكم رب الآخرة. لكنهم لم يموتوا بعد يا رب، وهذا اللقاء لم يتم. إذا كان هذا اللقاء لم يتم عندنا فلقد تم عند الله، وإذا لم يكن هذا اللقاء معروفا لدينا فهو معروف عند الله، وإذا لم يكن معلوما عندنا فهو معلوم عند الله. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا تستطيعون صرف العذاب على أنفسكم ولا تستطيعون نصر أنفسكم ولا نصر غيركم، ولا تجدون أحدا يصرف عنكم العذاب أو ينصركم من بأس الله إذا جاءكم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تهديد موجه لكل كافر ولكل معاند، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، عذابا هائلا، عذابا لا يوصف. ثم يقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله يقول لنبيه كل الرسل يا محمد أكلوا الطعام، لأن الكافرين كانوا يعيبون على الرسول كما رأيتم في الأسبوع الماضي أنه يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. والعجيب أن الذين رفضوا أن يتبعوا رسولا يأكل الطعام عبدوا إلها يأكل الطعام. الرسول من صح شاك، لكن إله يعبده وهو يأكل، شيء عجيب. مع أن ربنا الذي يعبده وهو يطعم ولا يطعم، يطعم الناس لكن هو لا يطعم. لماذا اتهموا رسل الله بأنهم يأكلون الطعام؟ هذه كناية من كنايات القرآن الكريم، كأنهم يقولون إن هذا الرسول يأكل الطعام، وما دام يأكل الطعام فإنه يتبرز، يتبرز يقضي حاجته، رسول يتبرز. والكافرون المعاندون الذين رفضوا أن يؤمنوا برسول يتبرز قبلوا أن يعبدوا إلها يتبرز، واعتقدوه إلها وسجدوا له وصلوا له. وهذه عقلية الكافرين دائما، عقلية مرتكسة، عقلية معوجة، عقلية غير سوية وغير مستقيمة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. فالله سبحانه وتعالى يقول لا مانع أبدا أن يكون الرسول من أكلة الطعام، لكنه يأكل الطعام الطيب ولا يأكل الطعام الخبيث. إنما المحظور والممنوع أن يكون الإله من أكلة الطعام الذين يحتاجون إلى إخراج الفضلات من بطونهم. ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يرد الله عليه ما يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. رسل غير متكونين، رسل ليسوا عالة، يأكلون من كسب أيديهم، سليمان عليه السلام وهو الملك الرسول كان يأكل من كسب يده، داود كان حدادا، نوح كان نجارا، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لم يكونوا نياما يأكلون وإنما كانوا يعملون ويستجرون، لأن الكافرين قالوا كيف يذهب الرسول إلى السوق يبيع ويشتري؟ لماذا لا يكفيه ربه كم البيع والشراء وابتغاء الرزق؟ فأفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين أن هذه سنة مضطردة في رسل الله جميعا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. انظر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يضع أيدينا على حقيقة الحقائق، أن الإنسان مما جاء إلى هذه الدنيا من أول أن يعقل وهو في فتنة، فتنة تأتيك من كل مكان، أنت فتنة ومفتون في آن واحد، التابع فتنة للمتبوع، والمتبوع فتنة للتابع، الرئيس فتنة للمرؤوس، والمرؤوس فتنة للرئيس، الابن فتنة للأب، والأب فتنة للابن، الزوجة فتنة للزوج، والزوج فتنة للزوجة، الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، الكافر فتنة للمؤمن، والمؤمن فتنة للكافر، وهنا يدعو المؤمنون ربهم ويقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة، امتحان وابتلاء، هل تنجح في كل هذا؟ والفتن من حواليك وبين يديك لا تنتهي، وأنت مطالب بأن تنجح في هذه الفتن الدائرة، وألا تسقط، وألا تنهار. وللفتنة فلسفتها عند المؤمن، فالمؤمن يعلم جيدا معنى الفتنة. الفتنة هي التي تقوي عود المؤمن وتجعله صلدا، وتجعله قادرا على الجهاد، وقادرا على التضحية. وأعداء الإيمان هم الذين كانوا يفهمون هذا المعنى، فكانوا يهجقون على المؤمنين بالأموال والمتع حتى يسترخي الإيمان في نفوسهم، وحتى يكلوا، وحتى يملوا، وحتى يركنوا إلى الدعس وإلى الهدوء. حينما يركن المؤمن إلى الدعس وإلى الهدوء وإلى الاستقرار، وحينما يستقيم للدنيا، وحينما يستسلم لمتاعها الفاضل، يخل إيمانه ويضعف إيمانه ويضعف يقينه، ويصبح إنسانا تافه الوجود مهزوز الكيان. لكن حينما تأتيه الفتن من كل اتجاه يقوى ويصلب ويشتد عوده، ويصبح الطريق أمامه سهلا ممتعا ولذيذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ هذا السؤال كان من المقرر أن يقول أتصبرون أو لا تصبرون، لكنه قال أتصبرون لتجاوبوا أنتم. هل تصبر على هذه الفتن؟ هي كثيرة، هي كثيرة جدا، وشاقة جدا، ومزعجة جدا، ومتعبة جدا، ومتلاحقة جدا، ومتتابعة، ولا تتوقف ليلا أو نهارا. من نجح فيها كلها فاز وأصبح من أصحاب الجنة، ومن سقط فيها هلك وأصبح من أصحاب السعير. أتصبرون؟ القرآن الكريم يتحدث عن الفتنة في كثير من آياته، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والعلم في حد ذاته فتنة، حينما يقول الله تعالى بل هي فتنة، ويقول الله تعالى عن المؤمنين الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، حينما يحدثنا الله عن اصحاب الاخدود فيقول قتل، قتل يعني نعم، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، كان ربك بصيرا، كان ربك سميعا، كان ربك عليما، كان ربك خبيرا، كان ربك محيطا، كان ربك مطلعا على السرائر والضمائر، يعلم علم اليقين الفاتنون والمفتونون، يعلم طبيعه كل قلب، يعلم طبيعه قلوب الكافرين المعاندين، ويعلم طبيعه قلوب المؤمنين المخبتين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين لا يرجون لقاء الله ولا يخافون لقاء الله ولا يعظمون الله ولا يذكرون الله ولا يخشون الله ويستهزئون بالله ولا يشترثون بالله، ما هو منطقهم؟ ما هو اسلوبهم؟ لهم اسلوب غريب في الحديث. اذا دعاهم النبي اي نبي الى الله ماذا يطلبون؟ يقولون اننا نريد ان تتنزل علينا الملائكة او نرى ربنا. يجيب ربنا، هات ربنا معك، يجيب الملائكة على الاقل او يجيب ربنا. انظر الى الكافر المعاند الجاحد انه يريد ان يتنزل الله من فوق سبع سماواته اليه ويرجوه ان يؤمن به. عجيب امر هذا الكافر، انه لو جاءه خطاب من ملك او من رئيس يامره بامر ثم حمل اليه هذا الخطاب اقل الناس شانا وادناهم درجه لاهتزت مفاصله من منابت شعره الى اقمص قدمه وخر على الارض راكعا واستجاب. لكن ان ياتيه الخطاب وتاتيه الرساله من خالق الخلق المنعم الرزاق الوهاب يرسل اليه الرسول الملك جبريل ويحرك اليه الرسول الانسان محمد عليه الصلاه والسلام ثم ياتيه الرسول الانسان ليقول له كلاما معقولا مهذبا كريما فيه صلاحه في دينه ودنياه ثم يقول له انا لا اسمع لك، هات الملائكه وهات الله نفسه. انظر الى الكافر المجاحد حينما ياتيه خطاب الملك او الرئيس او السلطان، هل يقول لحامل الرساله اذهب فقل للملك يرسل الي رئيس الوزراء، او اذهب وقل للملك ياتيني شخصيا ليتحدث معي شخصيا؟ هل يستطيع ان يقول هذا مع ان الملك او السلطان او الرئيس بشر من البشر يولد كما يولد البشر ويموت كما يموت البشر ويخاف كما يخاف البشر ويمرض كما يمرض البشر ويجهل كما يجهل البشر؟ فيه كل الصفات البشريه ومع ذلك هو لا يقدر ان يتفوه بمثل هذا الكلام او يديره حتى في نفسه، لكنه يجرؤ في وقاحة او صراحة ان يقول ذلك عن الله خالق البشر وواهب القرى والقدر، خالق السماء وما اظلت والارض وما اقلت. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم. كبر، كبر مركوز في النفس، كبر ضربي، كبر لا يمكن ان يستأصل. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتاه طغاه غلاظ الاكباد غلاظ القلوب وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. كل يطلبون شيئين، الشيء الاول ان تتنزل عليهم الملائكة، الشيء الثاني ان يجيء الله او تأتي بالله والملائكة قبلها. اما مجيء الله فهذا امر لا دفاع عنه، القرآن الكريم لا يثير هذه القضية لانها قضية نطق بها مجانين. اما مجيء الملائكة فهذه القضية التي رد الله عليها فقط، مجيء الملائكة. إن مجيء الله ضرب عنها طبعا لانه كلام مجنون، وليس كل كلام تسمعه صالح للرد عليه. اي انسان يقول الكلام لا تتفرغ للرد عليه، ان بعض الكلام يكفي في الرد عليه الصمت. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة هيدة اطمنوا، الله يقول الكافرين ستأتي الملائكة، ولكن يا ويلكم حين تأتي الملائكة. ستأتي الملائكة في ظلل من الغمام وقضي الأمر وينتهي كل شيء. الملائكة لا تتنزل إلا بأمر والأمر، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ستتنزل الملائكة لتقضي على هؤلاء الطغاة ولتقضي على هؤلاء الظالمين، وهتشوف الملائكة الظالمين هتشوف الملائكة بعينيهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. مفيش أمل بعد ما تنزل الملائكة، لا توبة ولا صلاح ولا يقبل اي عمل بعد ما تجيء الملائكة. يوم يرون حتى ملائكة الموت ساعة تأتي غرغرة وتأتي ملائكة الموت، لا توبة ولا شيء ما دامت قد جاءت الملائكة. يوم يرون الملائكة وسنرى الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا كلمة استعاذة، كان الكافرون يقولونها في الدنيا. كان الكافر اذا دخل الصحراء او مكان مخيف يخشى فيه من الجن او العفاريت فانه يقول حجرا محجورا حجرا محجورا، يعني استعيذ بالله من الجن واحجر نفسي، يعني اجعل مكاني محاصرا بالاصنام او الالهه التي يعبدها حجرا محجورا. فهم في يوم القيامة يظنون ان الامر كما كان في الدنيا، فهم يستعيذون من النار بنفس الاستعاذات الشركية القديمة حجرا محجورا حجرا محجورا، فيرون انه كلام فارغ لا اصل له ولا معنى له. ومن المفسرين من قال ان قوله لا يقولون حجرا محجورا، حجر يعني المكان الذي نحيا فيه ضيق وهو جهنم، محجور يعني يضيق اكثر فاكثر. وبعض المفسرين قال ان هذا من كلام زبانية العذاب، الملائكة الذين ارادوا ان يتنزلوا عليهم يقولون لهم بل مصيركم الى الضيق الذي لم تخرجوا منه ابدا ولم تفلحوا بعده ابدا، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا الى ما عملوا من عمل، كل اعمال الكافرين، والكافر قد تعجبه بعض اعماله وقد يظنها خيرا وبرا. هذه الاعمال التي اعجبت الكافر والتي ظنها خيرا وبرا، هذه الاعمال هي هباء منثور. متى يكون الهباء منصورا؟ حينما تأتي الشمس فتدخل من قوة او نافذة في غرفة مظلمة تجد ان فيها هباءات تتساير، هذه الاداءات المنثوره المتطايره هي المقصوده، جعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنه يومئذ غير مستقرا واحسن مقيلا. اصحاب الجنه هم اصحابها، كلمه اصحاب من نكره، وهذا هو الملك الحقيقي الدائم الذي لا يبيد ولا يتلاشى ولا يفدى. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا مكانا واحسن مقيلا زمانا. مكان اهل الجنه احسن مكان، وزمان اهل الجنه احسن زمان. يستقرون في امان الله ويقيمون القيمون وقت الظهيره، هذا هو الوقت الذي يحب الانسان فيه ان يستريح ويمهد لنفسه مكانا ظليلا لا يرى فيه حرا ولا زمهريرا، شمسا ولا زمهريرا. هذا المكان في الجنه والزمان في الجنه لا شمس فيه ولا زمهرير، وانما هو مكان مستقر طيب. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله وقدر رب.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. المفسرون ذكروا في هذا قصة، قالوا ان عقبة بن ابي معيط دعا اشراف مكة لطعام عنده، ثم اراد ان يدعو الى طعامه محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاءه ودعاه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض ان يستجيب حتى يسلم. وكان عقبة بن ابي معيط يحب الرسول، فاعلن اسلامه وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام وشاع الخبر، كان الصديق الاوحد لعقبة بن ابي معيط هو ابي بن خلف، هو ابي بن خلف. فعاتب عليه ابي وقال له كيف اعلنت اسلامك بمحمد، لا اذوق لك طعاما حتى تأتيه. فتطأ على رقبته وتبصق في وجهه، والا فلن اذوق طعاما ولن تكون صديقي بعد اليوم. فذهب عقبة بن ابي معيط ووجد رسول الله جالسا فنفذ، وطئ عنقه صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا لعقبة ولأبي سأقتلكما خارج مكة، سأقتلك يا عقبة وسأقتلك يا أبي. وقد كان ففي وقعة بدر أو غزوة بدر كان عقبة بن أبي معيط هو أحد الأسرى في غزوة بدر، فأمر
على يديه يقولون عقبة بن أبي معيط يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا يعني أبي بن خلف، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والكلام الذي قاله المفسرون كلام جيد، لكنه لا يصلح تفسيرا للآية، يعني لا يصلح أن نوقف الآية عند هذا المدى فقط، وإنما الآية كما قلنا ونقول صالحة لكل زمان ومكان، فهي ترد على الظالمين أينما كانوا. والظالمون ليسوا من رسول الله في شيء، وليس رسول الله منهم في شيء، لأن اتجاه رسول الله ولأن سنته صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الظلم وبعيدة عن الظالمين، بعيدة عن الفساد وبعيدة عن المفسدين، بعيدة عن الضلال وبعيدة عن الضالين، بعيدة عن الفسق وبعيدة عن الفاسقين. إذا الظالمون ليسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. ويوم يعض الظالم، كل ظالم على يديه يقول يا ليت. إمتى سيحدث هذا؟ في اليوم الآخر، يعني كل شيء ينكشف
ولذلك نجد الظالم ينطق لأول مرة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول. ولا يؤمن أنه رسول، لكن في الآخرة آمن. حينما يرى محمدا ومنزلة محمد عند ربه، وحينما يرى أن الحساب في الآخرة يجري على أساس دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، طريقة لشيء في طريق الرسول، في سنة الرسول، يا ليتني اتبعت عقيدة الرسول، يا ليتني اتبعت أخلاق الرسول، يا ليتني عبدت الله كما عبده الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتا كلمة قال حينما تحل المصائب، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويريك الله سبحانه وتعالى ضعف الظالم. كل ظالم في الدنيا هو ضعيف، ليس هناك ظالم قوي أبدا. الظالم بطبيعته جبان، الظالم بطبيعته يخاف، الظالم يعيش في فزع في ضعف، الظالم يزعجه حتى نسيج العنكبوت، الظالم يزعجه أدنى الناس رجلا وأقلهم جسدا، لأنه يعيش في خوف، في خوف من الأشباح، من الظلال، كل شيء يخافه، ولهذا يظلم. الأقوياء لا يظلمون، القوي لا يظلم، العاقل لا يظلم، الرجل الأخلاقي لا يظلم، إنما الذي يظلم هو من لا خلاق له، من لا دين له، من لا رجولة عنده، مهزوز الرجولة. ولذلك الظالم حينما يظلم يستتر على الأعين، ثم يوكل الظلم إلى آخر ويستتر هو. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان حتى خايف ينطق اسمه، فلان قادر يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ضللني بعد ما جاني القرآن، جعلني أترك القرآن. بعدما عرفت الله أنساني ذكر الله. شيطان، الظالم شيطان، الظالم شيطان، وشيطان من شياطين الإنس. والله بين لنا أن الشياطين ضعاف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه. اللي بيخاف من الشيطان بس هو ولي الشيطان، أما ولي الله فلا يخاف من الشياطين أبدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني خليلا. خليل يعني تتخلل محبته قلبي، أدخل فيه ويدخل فيا خليلا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الأخلاء بعضهم لبعض عدو، كل الأخلاء يوم القيامة يصبحوا أعداء، إلا المتقين تزداد المحبة فيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خجولا. الشيطان يبخث عليك، يمرنك على الظلم، الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. الظالم لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، عمر الظالم ما هيفلح. ومصارع الظالمين في الدنيا قبل الآخرة، فهو مكروه من الله. ثم إن الظالم خذول،
خذول يعني يخجلك في الوقت المناسب. تظلم لحسابه في الوقت المناسب لك ما عرفتش. انت مين؟ انا ما عرفتش ارتكش. لكنه يتهمك انت بانك انت الظالم. لانه هو بريء. لانك ترتكب هذه الجرائم ولا يدري. وكان الشيطان بيحرضنا على القبور والسرور. يوم القيامة يظهر الشيطان بصورة الورع. فقال الشيطان لما قضي الأمر الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا بريء راجل عن النظيف ده في الآخرة. في الدنيا أيضا نفس الوضع. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم. في سورة الحشر يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. الشيطان بيخاف ربنا. إني أخاف الله. أنا راجل يا عم بخاف من ربنا. أنت اللي كنت طاغية وظالم مش عارف أقول كده. إن الشيطان كان للإنسان خجولا يخجلك في الوقت الذي تصبح فيه أنت في كارثة وتصبح فيه في حرج شديد. فقال الرسول الرسول يتكلم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده الادعاء. الرسول هيقف ويعلن عن هذا الادعاء. والرسول له مركزه يوم القيامة، مركزه الذي ليس به مركز، الوسيلة. له الشفاعة العظمى. له الشهادة العظمى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عيسى ذكر نبي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشاهد والشاهد لا يجب. يجب أبدا. أيضا ربنا يقول يشهد على دولة. أيضا الله يقول الصالحين والدهين طيبين أبدا. هيقول الحقيقة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا هدروه. ازاي يا محمد هدروا القران؟ دول كانوا فين اللي هدروا القران؟ يا رب كانوا عايشين في اول القرن الخامس عشر. هدروا القران ده بيتباعوه كتير. ده كل واحد في بيته في عربيته تحت مخدته مصحف. ده الرواد على كده القران من النهار اللي مهجوره. إن القرآن يصبح مهجورا إذا لم ينفذه. ما قيمة أن يتحول القرآن إلى فائل ديكور. كل واحد حاطط له القرآن وقفه ومقفل عليه وحط قطعة ديكور. كل واحد حاطه لي تابلوه. في أوضة المكتب القرآن الكريم تابلوه. في أوضة النوم صرت مرعيان. تابلوها. بيجي ناس بالصالون وبيتناسب أوضة النوم. وبعدين يحط برضه في قصه الصوت هذا يحط لك البرتقال مش عارف ايه ولا ايه. القران يتحول الى طنور. القران يتحول الى قطعه ذكور. القران الكريم يتحول الى استعاذه. بتلاقيه في العربيه بتاعته حاطط مصحف متخيط وفرد الجزمه على قدام العربيه. مصحف وفرد الجزمه. لان عقله جوه فيه جزمه. مش قليل مش عقل سليم. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا هدروه. ما نفقدوا عقائده، ما نفقدوا شرائعه، ما نفقدوا اخلاقه، ما استفادوا منه، ما اتعظوا بمواعظه، ما عرفوا الله من خلاله، ما قرأوه، ما اتطهروه، ما اعلنوه، ما فهموه، ما فقهوه. فقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الايه الاخيره ونريد أن نعيها وعيا كاملا
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
لكل نبي محمد بو ابو جهل، صالح لقدار ابن صالح، نوح طلع ابنه، وهكذا كل نبي عدو من المجرمين. مجرم عنيد يقف للنبي ليه يا رب؟ ليه تعمل في انبيائك كده؟ نبي طلع على مجرم يدخل معاه في صراع؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كلمة عدو تطلق على الواحد والجماعة، من ربنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو، ثم مجموعة لكن تطلق عليهم عدو. فكلمة عدو تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع. فهنا عدو من المجرمين واحد أو مجموعة. الرسول كان له أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن الوليد، وكان له عاص بن وائل وفرقة. بعدين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول وغير الجد بن قيس، كل هؤلاء أعداء قبليه. لماذا؟ إن وجود المجرمين هو الطريق الوحيد لانتشار الدعوات. شوف شيء عجيب، بدون المجرمين لا تنتشر الدعوة. المجرم يتحدى الدعوة، المجرم ينصح الدعوة، المجرم يقف في كل سبيل يوعد ويصب يشتم ويقول 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 ويعذب ويعمل كذا وكذا. يبتدي الناس يسأل ايه الموضوع؟ ايه هو الحكاية؟ الحكاية كذا وكذا وكذا وكذا. فيبدأ تعاطف، يبدأ فهم، يبتدي الناس يعرفوا، وهكذا تشيع الدعوة في الوقت دي واحدة. ثانيا، اني دائما قبض الدعوات بالقوة يجعل أصحاب الدعوات ما تكون أكثر، ثم يخلص الذهب الخالص من الذهب المغشوش. الإنسان الخالص يبدو ويظهر، والإنسان المغشوش ينتهي. ولقد كانت هناك نماذج صالحة جدا في أيام الرسول، بلال ابن رباح يعذبوه ويقول أحد عذاب يصد عليه ويقول أحد يسألوه يا بلال ألا تحس بالعذاب؟ فيقول إن حلاوة الإيمان تطغى على مرارة العذاب، فلا أحس بالعذاب بطعم أبدا، ما بحسش. يعني بلال جلده ليس أبدا، إنما حلاوة العناد وحلاوة التمسك بالحق بتهون أمامها كل شيء وتهون أمامها كل التحديات. يتماسك الإنسان ويتماسك ويصبح إنسانا قويا متينا صابرا قادرا. في ناس بعرف الله تحدث عنه وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. ذلك خسران في إنسان ضعيف الشخصية مهزوز اليقين ما يصدرش. رسل الله بمجرد ما يرسل الرسول يقوم على طول رسول الشيطان، يبقى رسول الله بيتكلم ورسول الشيطان واقف. محمد رسول الله، أبو لهب رسول الشيطان، أبو جهل رسول الشيطان، يقف رسول ضد رسول، وتستمر المعركة بين رسول الله ورسول الشيطان. من ينتصر في الآخر؟ من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. دايما الصبر هو اللي بيجيب العواقب الطيبة. الصبر علم عظيم ينبغي أن يتعلمه كل إنسان، هو علم الثبات. تثبت، لو أنك تثبت أمام كل العواطف ستنهزم العواطف وتبقى، إنما لو اهتزجت أمام أي عاطفة فستضيع هذه الحق الذي معك. وكذلك جعلنا لكل نبي، جعل بجعل الله وهو جعل لكل نبي، الأنبياء الله هم أحباؤه وصفاته، لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله هو الذي يهدي وليس الرسول، مش الرسول اللي بيهدي، لا ده بيهدي بأمر الله. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والنصر الذي يرزق الله به الدعوات ليس نصرا بشريا. محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنون لا يستطيعون ان يصنعوا نصرا ابدا، لا يستطيعون صناعه النصر. قال الملائكه لا تستطيع تنصرنا ابدا، لا تنتظر من جبريل نصر، جبريل لا يقدر، ميكائيل لا يقدر، اسرافيل لا يقدر، كل هؤلاء لا يقدرون، انما الذي يقدر على النصر هو الله وحده. ان تنصروا الله ينصركم. وزمام النصر في يد الناس وليس في يد الله. يعني البث هي عمليه مقابله، انا اعمل عملا والله يعمل عملا. من الذي يبدا؟ انا. فاذا بدات انا الله يعطيني. يعني ربنا ما قالش الله ينصركم لانكم ستنصرونه، لا، لانه مش عاوز منك نصر. لما قال لك ان تنصروا الله اذا بداتم انتم، فالزمام الدفء والمبادره في ايدك انت. ربنا جعل زمام المبادره والمبادره بالنص في يد الخلق. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى ايه؟ يغيره. غير انت الاول. هتغير ربنا يغير. مش هتغير مش مغير. اذا البدء في يدك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فاذا البدء في يد الانسان. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي النصر لمن اعطاه الايمان ولمن اعطاه الاسلام. لا يمكن ان ينهزم ابدا. فالرسول لا يهزم ابدا، والمؤمنون على اثره لا يهزمون ابدا، لان الله تكفل بنصر المرسلين وبنصر المؤمنين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.